بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة تفسير قوله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية، روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. أخرجاه في الصحيحين. وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك، يفعل أي ذلك شاء. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه. وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يسمع. فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك، ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم، فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به، وابتغ بين ذلك سبيلا. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتاده: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولا تخافت بها من أسمع أذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الذي صح في أسباب النزول إنما هو الرواية الأولى مخرجة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الرواية الأخرى التي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن عباس فإنها لا تصح، وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المقصود بطبيعة الحال القراءة في الصلاة، فأطلق على البعض، أطلق على الكل اسم البعض. وفي قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذا الذي يقولون في الأمثال القرآنية إنه يتضمن مثلا مما يسمونه بالأمثال الكامنة، والأمثال الكامنة يا المراد بها أن من الأمثال المعروفة عند الناس، بطبيعة الحال لا يوجد شيء من الأمثال بالمعنى الذي عند الأدباء، لا يوجد شيء منها في القرآن، ولكن قد يوجد معنى المثل. فالمثل المعروف مثلا خير الأمور الوسط، يكون مضمنا في مثل هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، خير الأمور الوسط. وكذلك في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وغير ذلك من الآيات التي هي نظير هذا. والمقصود بالمخافتة لا تخافت يعني الخفض، خفض الصوت. وقوله وابتغي بين ذلك، قال هكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة، نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة، وعن ابن مسعود ولا تخافت بها من أسمع أذني، هكذا في الأصل. طيب
لم يخافت بها،
هكذا يعني. إذن ناقص الكلام هنا. نعم، يقول وعن ابن مسعود ولا تخافت بها،
لم يخافت
بها، لم يخافت بها من أسمع أذنيه. نعم، بمعنى أنه يريد أن يذكر ضابطا للمخافته، لم يخافت بها من أسمع أذنيه، بمعنى أنه لا يجهر جهرا يشوش فيه مثلا على غيره أو يستفز فيه أهل الإشراك كما يدل عليه سبب النزول في الرواية الصحيحة، ولا يكون ذلك سرا بحيث لا يسمعه من يصلي معه. فمن قرأ قراءة يسمعه من كان عنده الحجرة مثلا أو من يصلي معه فإنه لم يخافت، هذا المراد. وقوله هنا بأنها في القراءة في الصلاة أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن هذه الآية في نزلت في الدعاء، نزلت في الدعاء. وقولها نزلت في الدعاء لا يعني أن هذا السبب النزول، كما عرفنا مرارا أن هذا ليس من أسباب، هذه الصيغة ليست من أسباب النزول الصريحة. فسبب النزول هو القراءة في الصلاة، والدعاء يقال له أيضا صلاة بالمعنى اللغوي، والأصل أن تحمل ألفاظ الشارع على المعاني الشرعية، فنقول الصلاة يعني القراءة في الصلاة كما هو قول عامة أهل العلم في تفسير هذه الآية. ولكن قول عائشة رضي الله عنها بأنها نزلت في الدعاء لا يخالف هذا، فالدعاء يقال له صلاة باعتبار المعنى اللغوي، ولا يطلب فيه رفع الصوت جدا، ولهذا قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخيفة وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين، هذا بمثابة التعليل. فدل ذلك على أن رفع الصوت الرفع الشديد بالدعاء أنه أمر، أنه نوع من الاعتداء غير محمود، وفيه سوء أدب مع الله عز وجل. والناس إنما يدعون ربا سميعا قريبا أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، فلا حاجة للرفع الزائد في الدعاء. لكن الآية سبب النزول إنما هو في الصلاة.
نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل، لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. روى ابن جرير عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الآية قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آخر تفسير سورة سبحان: ولله الحمد والمنة.
نعم، في قوله ولم يكن له ولي من الذل، يعني ولم يكن له ولي يتخذه بسبب حاجته إليه، أي بسبب الذل كما هو الغالب في أحوال المخلوقين، إنما يحكون بينهم من الأحلاف والولاء والنصرة والتعاقد وما أشبه ذلك من أجل أن يجبروا ضعفهم ويقووا جانبهم. أما الله تبارك وتعالى فإن أهل الإيمان هم أولياؤه، لكن هذه الولاية ليست من حاجة ولا ضعف، بل هو ربهم ومالكهم وخالقهم، ولا يحتاج إلى الخلق طرفة عين، ولا ينتفع بعبادتهم كما في الحديث: يا عبادي. نعم، وغير ذلك. وما أورده عن ابن جرير عن القرظي هنا، قال: فأنزل الله هذه الآية، لما قال أولئك ما قالوا. طبعا هذه كما ترون يعني تعتبر من الصيغ الصريحة في أسباب النزول، وقد لا يقصد بها سبب النزول، كما ذكرت في بعض المناسبات أن ذلك إنما هو باعتبار الغالب، يعني إن هذه الصيغ باعتبار الغالب يقصد بها سبب، لكنها ليس دائما، قد تجد بعض الأمثلة قد لا يكون كذلك، والقواعد أغلبية كما هو معروف. فإن قصد بها سبب النزول فهي ضعيفة باعتبار أن هذا من قبيل المرسل، يعني محمد بن كعب القرظي من التابعين، فلا يصح ذلك في أسباب النزول. لكن قد يقصد معنى أعم من هذا، أن الله يرد على أولئك الذين جاءوا بهذا الإفك ونسبوا إليه الصاحب والولد، فأنزل الله يرد عليهم. نعم، وكذلك لو أنك تأملت الرواية التي جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، الرواية السابقة: ولا تجهر بصلاتك. نعم، ماذا قال؟ يقول: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك. مع أن هذه الصيغة ليست فنزلت الآية فأنزل الله أو سبب نزول هذه الآية كذا، ما يذكره أهل العلم على أنه من قبيل الصريح في أسباب النزول، لكنه قال: فقال الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، بل يظهر أن هذا هو سبب النزول. فالصيغ على كل حال تتفاوت وتختلف. طيب، يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.